أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التقريب الثالث، وبينا أن القدرة بعد أن لاحظنا التقسيمات على نحو إن شاء فعل إن شاء ترك، وقلنا هذه ناظرة إلى مرتبة الجعل والإنشاء. والقدرة الثانية وهي القدرة بمعنى الجمع بين التكليفين، والقدرة الثالثة وهي الموافقة القطعية، وقلنا الموافقة القطعية ناظرة إلى مرتبة التنجز. والكلام كان في القدرة بالمعنى الثاني، وقلنا أيضا أن هذا المعنى وهو القدرة عبرنا عنها القدرة التامة، وهي عبارة عن الجمع، قدرة على الجمع بين التكاليف أو بين التكليفين الفعليين المنجزين الإلزاميين. أيضا وجهناها إلى مرتبة أو مرحلة مرتبة التنجز. والسبب قلنا أن القدرة بالمعنى الأول هي من التقسيمات السابقة على التكليف، بينما هذه القدرة هي من التقسيمات اللاحقة على التكليف. بمعنى القدرة إن شاء فعل إن شاء ترك تلحظ قبل التكليف، والقدرة على الجمع بين التكليفين الإلزاميين تلحظ بعد التكليف. هذا هو الذي ينبغي أن يقال. والنكتة في كون أيضا هذه القدرة ناظرة إلى التنجيز. ثم قال: ويوافقه لسان بعض الروايات الواردة في من في التزاحم. تعلمون القدرة التامة قلنا ناظرة إلى التزاحم، يعني القدرة على الجمع بين التكاليف أو بين التكليفين. مثلا رواية عبد الرحمن بن أبي نجران الواردة في تزاحم غسل الجنابة وغسل الميت، كأن ماء لا يكفي إلا للغسل الجنابة أو الميت. فالإمام بين قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض. طبعا لا يخفى على جنابكم أن السنة هنا ليس الأمر المستحب، عندنا سنة وفريضة، كأن الفريضة ما كانت تشريحة من الله تبارك وتعالى ابتداء، والسنة ما كانت من النبي صلى الله عليه وآله واجبة، لكن كأنه النبي صلى الله عليه وآله تنسب له، مو السنة المقصود المستحب. المستحب تعلمون لا تزاحم بين الواجب والمستحب، ولعله يمكن أن يأتي بعض الكلام حول هذا المصطلح. هذا هو تمام الكلام في هذا التقريب الثالث. إذن إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن القدرة في مورد التزاحم، القدرة التامة، هي لا تتعلق بمسألة الإنشاء. الإنشاء يبقى على ما على إطلاقه إن كان مطلقا، لا تؤثر يعني القدرة أو العجز في مرحلة الامتثال وهو الجمع بينهما، لا يؤثر على القدرة في مرحلة الإنشاء، وإنما يؤثر في مرحلة التنجيز، يعني الحكم المنجز تؤثر عليه، فلا بد أن نقيد نصرف للأهم أو المهم مرحلة التنجيز، وليس لها علاقة بمرحلة الإنشاء والجعل. واضح هذا المقدار؟ الآن يقول: وجه على هذا التقريب اعتراضات. وجهنا اعتراضات أو وجهت له اعتراضات. الآن سنتعرض لاثنين منها ولمناقشتها، ومن خلال ذلك ستتضح فكرة التقريب أكثر. الآن لابد أن نلتفت ما هو رأينا الآن بعد ختام هذه الجولة. نحط أمامنا رأينا أن القدرة في حالة الامتثال وهو القدرة على الجمع بين الامتثالين الفعلين المنجزين الإلزاميين الإيجابيين. هذه القدرة هي قدرة في مرحلة التنجيز ولا تمس الحكم في مرتبة الجعل والإنشاء، فإذا كان مطلقا يبقى مطلق في تلك المرحلة لا نقيد. التفتوري، سأعطي مثالا حتى يتضح الفارق، يعني لأن الآن نريد نناقش فخل نستقر على رأينا. ما هو رأينا الآن؟ ورد عندي اعتق انقذ غريقا، هذا انقذ غريقا، وصادف أن هناك غريقان أو غريقين، وإن قدرتي لا تستطيع أن تمتثل الغريقين إنقاذ الغريقين معا، مع أن عبارة انقذ غريقا أو انقذ الغريق مطلقة شاملة، سواء كان هذا الغريق له مزاحم أو ليس له مزاحم، تمام، مطلقة. البعض قال ما دمت في مرتبة التنجز لا تستطيع، فسنرجع إلى أصل الإنشاء ونقول أصل الإنشاء سيكون انقذ غريق الغريق إن لم يزاحمه إنقاذ غريق آخر. من التزاحم من التنجز نرجع إلى أصل الإنشاء ونقيد الإنشاء. هذا كان التقريب الأول سيدنا ما قبل عليه، وسيأتي أيضا إشكال هنا أيضا سيأتي في الإشكال الثاني. إذن ما هو رأينا النهائي؟ رأينا النهائي الإنشاء إذا كان مطلق يبقى على إطلاقه. هنا في مرتبة التنجز صرف القدرة لا تكون لهما معا، وإنما لابد أن أنقذ هذا أو أن، فوين التقييد في مرحلة التنجز؟ التقييد في مرحلة التنجز، لأن قلنا هذه من التقسيمات ماذا؟ اللاحقة للتكليف. التكليف بعد شرع قنن أنشئ انتهى موضوع الإنشاء. الآن في مقام الامتثال والتنجيز ماذا أفعل؟ أنا لا أستطيع أن آتي بهما معا. قال الآن أنت قدرتك تحدد، فعليك أن تنقذ أحدهما، فعليك أن تنقذ أحدهما عقلا شرعا. بالنتيجة العقل يقول لا تستطيع أن تأتي بهما، فقدرتك محددة في هذه المرتبة. شو التفتوا لي؟ هاي نكتة مهمة. هذا رأينا، الآن انتهينا إلى هذا الرأي. الإشكال الأول، الاعتراض الأول، يقول هذا تقريبكم مبني على الفرق بين الخطاب القانوني وبين الخطاب ماذا؟ الشخصي. ما معنى الخطاب القانوني وما معنى الخطاب الشخصي؟ الخطاب الشخصي معنى ذلك أنا قد لاحظت خصوصية الشخص وكلفته، لاحظت هذا الشخص بخصوصيته وأنا كلفته. الخطاب القانوني أنا ما لاحظ خصوصية الشخص، وإنما أذكر التكليف بمقتضى ماذا؟ طبيعة المكلف، هكذا طبيعة المكلف، الحكم يكون على طبيعي المكلف. هذا الذي قال الآن يقول أنتم مسلككم مبني على الفرق بين هذا الخطاب والخطاب الشخصي. كيف؟ لاحظوا الآن، طبعا هذا الكلام تماما هو في مباحث الترتب ذكر بتفصيلات كثيرة، لكن هنا لكون قضية التعارض والعلاقة ما بين التزاحم. الغرض من عقد هذا المبحث هو الفرق أن التزاحم يختلف عن التعارض، ولا مبحثنا الآن مبحث تعارض، إنما ذكر هذا المبحث حتى يتميز عندي التعارض مع التزاحم. هناك لا، المبحث تام على التزاحم، فلا بد من دراسة التزاحم بكل أبعاده بعد الفراغ عن إمكانه. أما إذا قلنا هو غير ممكن فيكون الكلام على فرض الإمكان، ونتحدث عن يعني مطالب كما مر علينا. واللي عرضت بخدمتكم قبل فترة أوراق هي في الواقع تلك في باب التزاحم، حتى تتضح عندنا كانت الرؤية بالنسبة للتقريب الثاني إذا ذكر الأخوة، وكلام المحقق النائين رضوان الله عليه، لأن هنا في التقرير لم تكن يعني بشكل يعني مضبوط. نعم. واضح هذا، واضح هذا. الآن هذا المستشكل علينا في ما نحن نريد أن نبين، يقول أنتم بانين على وجود فرق بين الخطاب القانوني والخطاب الشخصي. أقرأ العبارة وحتى يمكن أن أنا هذا بالنتيجة اعتراض، اعتراض على مسلكنا الآن القائل بأن القدرة في التنجيز، في مرحلة التنجيز. قال يتم الذي يتم إنشاء الأحكام الشرعية من خلاله خطاب القانوني، والخطاب الشخصي الملاحظ بطبيعة الأشخاص مع نمرجع الخطاب القانوني، هذا المستشكل علينا على القول بالانحلال وهو الحق. ما معنى الانحلال؟ ما معنى الانحلال إلى الخطابات الشخصية بعدد الأفراد؟ لاحظوا أخواني هذه المسألة ذكروها الجماعة كثيرا، أن الخطاب الشرعي ينحل. ما معنى ينحل؟ ما معنى ينحل الخطاب الشرعي ينحل؟ ما معنى المولى إذا قال أقيم الصلاة، أقيم الصلاة يعني مع ذلك أنه لكل موضوع له التزام، له طاعة ومعصية. زيد يقيم الصلاة، عمرو يقيم الصلاة. فمعنى الانحلال، معنى الانحلال أنه في مقام الامتثالات قطعا تتعدد الموضوعات. المولى لا يريد أن يقول زيد أنت عليك أن تصلي، عمرو عليك أن تسكت، قال أقيم الصلاة. ومعنى ذلك أن كل فرد منا سيكون مشمولا بالخطاب، فلي امتثالي الخاص سواء طاعة أو معصية. التفتول هذا الذي قال وأشكال، يقول مرجع الخطاب القانوني إذا قلنا بالانحلال وهو الحلال حق، لمن يرجع؟ يرجع إلى الخطابات الشخصية بعدد الأفراد، يعني مجرد صورة نعبر عن هذا خطاب قانوني وهذا خطاب ماذا؟ خطاب فردي. وإلا مرجعه إلى أنه الخطابات تنحل بعدد الأفراد، فلابد أن يكون الفرد منظور. التفتوا الإشكال، فإذا تعدد لابد أن يكون الفرد منظور. هذا الخطاب القانوني لمن يرجع؟ إلى الخطاب الشخصي. مثلا قال فحين يقول المولى يجب إنقاذ الغريق، فإن هذا الخطاب القانوني وهو خطاب واحد ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الأفراد. تمام؟ نقول له نعم تمام. فإذا كان عندك أنت يجب إنقاذ الغريق، وكان 50 شخص الآن أمامه الغريق، يعني ينحل أنت إنقذ الغريق، أنت إنقذ الغريق، أنت إنقذ الغريق، أو أكثر من غريق أيضا مخاطب، انقذ الغريق، انقذ الغريق، يتعد ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الأفراد. فإذا كان هناك غريقان فإن هذا الخطاب القانوني الواحد في الواقع ينحل إلى خطابين شخصيين، انقذ زيدا الغريق، انقذ عمرا الغريق. نعم، فلا فرق في الحقيقة بين الخطابات الشخصية المتعددة بعدد الأفراد وبين الخطاب القانوني الواحد. التفتوا لي، راح أعطيك مثال ما له علاقة بهذا، بس حتى أنت تتصور الفرق بين الخطاب القانوني هو المثال ما له علاقة بالموضوع فقط، بس راح أبين في شيء. لاحظوا الآن العبارة اللي راح أتكلم بها في القضية الخارجية مو القضية الحقيقية. أنا أعيد، المثال ليس له علاقة، لكن فقط أريد أقرب قضية. الآن قضية خارجية عندي، عندي 30 طالب، عندي 30 طالبا، وهؤلاء الطلاب كلهم نجحوا، لكن كيف كلهم نجحوا؟ تفتولي، أأتي إلى الطالب الأول، قضية خارجية، أقول له أنت ناجح، أرى درجته. الثاني أرى الدرجة، أقول أنت ناجح. أرى الثالث، أنت ناجح. إلى للثلاثين، تمام؟ للثلاثين. فأنا رأيت كل واحد من الطلاب الذين هم 30 شخصا، ففي مقام الإبراز التفتوا لي كيف أعبر عن هذه القضية. في مقام الإبراز ممكن أن أأتي إليك وأأتي بأسماء الطلاب وماذا أقول؟ زيد بن أرقم ناجح، بكر ناجح، خالد ناجح، سين ناجح، إلى أن أكمل الثلاثين. وتارى ماذا أقول؟ أقول كل من في الصف قد نجح. واضح؟ كل من في الصف قد نجح. ما الفرق بين الأول والثاني؟ يقول لا فرق إلا في عملية الإبراز. أنت أبرزت الأول على نحو التعدد، وأبرزت الثاني على نحو الواحد. هذا في الإخبارات، قضية خارجية، أنا أخبر. قال في الإنشاءات كذلك، في قضايا الإنشاء أيضا كذلك. أنا أأتي إلى الطلاب أقول أنت اذهب إلى الحديقة، أنت اذهب إلى الحديقة، أنشئ، أطلب منه أن يذهب إلى الحديقة، وتارى أقول اذهبوا إلى الحديقة. فإذا أقول اذهبوا إلى الحديقة مع ذلك كل واحد منكم اذهب 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 اذهب، فأنا ملاحظ الأفراد ثم أمرتهم. وإذا قلت اذهبوا إلى الحديقة هذا ينحل إلى كل فرد يذهب إلى الحديقة، فالخصوصيات الفردية ملاحظة، أنا ملاحظهم. أين الاختلاف بزعم القائل؟ قال فقط في المبرز مو بالإبراز، الإبراز واحد، أنا أريد كلكم تذهبون إلى الحديقة، هذا واحد، سواء كان بصيغة واحدة أو بصيغ متعددة، المبرز العبارة مختلفة لكن حقيقة الإبراز واحد. فلا يختلف، هذا الذي يقول لا يختلف الخطاب القانوني عن الخطاب الشخصي، لاحظوا، والخطاب القانوني الواحد لا يختلف، فلا فرق في الحقيقة بين الخطابات الشخصية المتعددة بعد الأفراد، اذهب إلى الحديقة، اذهب إلى الحديقة، اذهب إلى الحديقة، واضح، وبين الخطاب القانوني الواحد اذهبوا إلى الحديقة. إذن وين الاختلاف؟ قال إلا في نوع المبرز، اسم الفاعل، أما المبرز اسم المفعول ففي كليهما واحد. ما هو المبرز؟ وهو تكاليف شخصية بعدد الأفراد. التفتوا للنكتة بين هذا القائل ومهم هذا القائل، يقول التكاليف القانونية تنحل مبني قال وعلى القول بالانحلال وهو الحق، وأنت أصلا مبناكم على الانحلال. نرجع إلى الانحلال، ستواجهكم مشكلة. أنت تقولون بالانحلال؟ نقول نعم، نقول بالانحلال. إذن ستواجهكم مشكلة. ما هي المشكلة؟ يقول لا نستطيع أن نتصور إحنا كيف يكون في مرتبة التنجيس هذا. الأفراد ملاحظة أو مو ملاحظة؟ ملاحظة. إذا هو عاجز كيف يكون الحكم مطلق في حقه؟ يقول عاجز لا يستطيع، قدرة تامة، وهو الجمع بين الامتثالين، فمن الأول هو عاجز. فإذا عاجز ليش ذكر مطلق؟ فش نسوي؟ يقول لازم نرجع إلى الإنشاء. واضح وياي؟ لابد نرجع إلى نقيد الإنشاء. هاي يصير المقالة الأولى اللي قال بها الشيخ الخراساني وضياء الدين العراقي، والتقريب الثاني أيضا اللي قال به السيد الصدري اللي قلنا هو عبارة عن تقييد لبي لكل حكم شرعي مقيد لبا بعدم الاشتغال بضد أهم أو مساوي. هذا الآن مو بالتقريب الثاني، سيأتينا تقريب السيد الصدر، لا تقريب الآن. قال أنتم تقولون بالانحلال، أنا ألزمكم بلوازمكم. أنتم تقولون بالانحلال، ومعنى الانحلال الاختلاف في المبرز. يو في المبرز، في المبرز، المبرز واحد، تكاليف كثيرة تريد تعبر عنها بصيغة قانونية، تريد تعبر عنها بصيغة شخصية. لاحظ، فإذا لم يكن هناك مصحح لتوجيه خطابات شخصية، ما لا يوجد مصحح حتى أوجه، لأنه عاجز، كما في موارد قصور القدرة. أي قدرة؟ بمعنى الثاني لكلامنا، أي معنى ثاني؟ الجمع بين التكليف. لا تنسون هذا المعنى، احنا عندنا قدرة بالمعنى الأول إن شاء فعل إن شاء ترك، عندنا قدرة بالمعنى الثالث موافقة القطعية، وعندنا قدرة بالمعنى الثاني وهو ماذا؟ الجمع بماذا؟ بتكليفين فعليين إلزاميين إيجابيين منجزين. هذا اللي ذكرنا أمس، كلامه عبرنا عن القدرة التامة. كما في موارد قصور القدرة، ولاحظ وعدم إمكان الجمع بين الامتثالين كإنقاذ غريقين في آن واحد. يوجد مصحح لتوجيه الخطاب؟ لا مصحح، لأن غير قادر. فإنه لا يوجد مصحح، وبما أن التكليف، ما أن الخطاب القانوني ينحل إلى خطابات شخصية، فلابد أن يتأثر هذا بهذا. فإنه لا يوجد مصحح للخطاب القانوني أيضا. لاحظوا لماذا؟ لأن الخطاب القانوني ينحل إلى خطابات شخصية، فإذا كان الخطاب الشخصي غير قادر قطعا يؤثر على الخطاب القانوني، لأن هذا من سنخه، هو هذا، هو هو هو. أين الاختلاف بالإبراز؟ مثل ما عندك إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل، هو هذا بالمبرز، وإنما هو المبرز واحد بالإبراز، يعني إبراز الخطاب. كيف أقول؟ أقول هؤلاء اكرم أولاد زيد، لاحظ اكرم أولاد زيد خمسهم، تارة أقول اكرم أولاد زيد، تارة أقول اكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وجعفرا، شنو الفرق على هذا؟ شنو الفرق؟ أقول اكرم أولاد زيد يعني كل زيد وكل واحد من أولاده إلى إكرام مستقل، تمام؟ خطاب شخصي، يعني اكرم زيدا، اكرم أولاد زيد يعني اكرم بكرا، اكرم عمرا، اكرم خالدا، اكرم جعفرا، اكرم فلانة، ترى أقول اكرم زينا. هذا هذا إجمال وتفصيل. فإذا لا يوجد مصحح في التكليف، التفت النكتة، نكتة الإشكال، فإذا لا يوجد مصحح في التكليف الشخصي، لماذا لا يوجد مصحح؟ لأنه عاجز، وقبح تكليف العاجز. أنا أعلم هذا عاجز عن امتثال التكليفين الغريقين، عاجز، هذا التكليف الشخصي قطعا يؤثر على الخطاب القانوني. خطاب القانوني في أي مرحلة؟ خطاب القانوني في أي مرحلة؟ مرحلة الإنشاء، مرحلة الجعل. أنا في مقام أن أجعل خطاب، خطاب القانون يا مرحلة أقنن، مرحلة الإنشاء والجعل. فقط عن سيتأثر الخطاب القانوني لأنه نشأ من عدم قدرة بعض الأفراد على ماذا؟ على الامتثال. قال كإنقاذ غريقين في آن واحد فإنه لا يوجد مصحح للخطاب القانوني أيضا، فلا بد من التفتوا، هاي نتيجة الإشكال الاعتراض علينا، فلا بد من الالتزام بأن الخطابات القانونية لا تتوجه في هذه الموارد موارد التزاحم إلى المكلفين العاجزين كالخطابات الشخصية. يعني كما أن الخطاب الشخصي لا يتوجه، كذلك الخطاب القانوني لا يتوجه. فالقدرة التامة على حسب اصطلاحنا سميناها قدرة تامة، اللي هي قدرة الجمع بين التكاليف بين الامتثالين، تحدد مرحلة الإنشاء كالسابقة. هاي باعتبار ثانية، السابقة عن الأولى. إيه هي الأولى؟ إنشاء فعل، إنشاء ترك. فنرجع إلى الرأي الأول، والرأي الأول يكون هو الأحرى بالقبول. فقولكم هنا لا دليل عليه، بل الدليل على نقيضه، على ضده، وهو أن القدرة التامة نتيجة انحلال الخطابات القانونية إلى خطابات شخصية مآلها إلى الرجوع إلى أصل الخطاب القيد. إذا أصل الخطاب قيدنا، هذا مو مرحلة التنجز، وإنما مرحلة ماذا؟ الجعل والإنشاء. ملتفتين الأخوة؟ واضح اخواني؟ فإذن كلامنا ماذا؟ كلامنا في مورد، واضح اخواني؟ إذن كلامنا في اي مورد؟ كلامنا في مورد ان هذه الخطابات القانونية هي التي تقيد. فإذا كان قادر، فإذا عاجز، فبالنتيجة ان قدرت، ويرجع للأول. فالقدرة إذن تحدد مورد الإنشاء. هذا هو الاعتراض الأول علينا، فيرجع أن رأينا بالنتيجة لا دليل عليه، بل الدليل على ضده. هذا هو الاعتراض الأول علينا. فحوى الاعتراض أنكم تفرقون بين الخطاب القانوني والخطاب الشخصي. نقول نعم، نحن نفرق بين الخطاب القانوني والخطاب الشخصي، هذا واحد. اثنين، أنتم تقولون أن الخطاب القانوني ينحل إلى خطابات متعددة. نعم، نقول نحن أيضا نقول أن الخطاب القانوني ينحل إلى خطابات متعددة، لأن كلهم نحن نقول بهم. يقول بناء على هذا القول، لابد أن لا تقولوا أن القدرة في مرحلة التنجس، لابد أن تقولوا أن القدرة في مرحلة الإنشاء. لماذا؟ لأن الفرق بين الخطاب القانوني والخطاب الشخصي فقط في المبرز، أما المبرز هو واحد، شيء واحد. فالقدرة التامة إذا كان عاجز لا وجه لتوجيه الخطاب له، لا يوجد مصحح أصلا. فنرجع عن الخطاب القانوني قيدة، وهو أنقذ الغريق إن لم تنقذ الآخر، هكذا. هذا هو الرأي أو يرجع للأول. فالقدرة إذن في مورد الامتثال، مورد التزاحم، تؤثر على مورد القدرة على الجعل في مرحلة الإنشاء، تقيد القدرة في مرحلة الإنشاء ولا تقيد القدرة في مرحلة التنجز. واضح هذا المقدار إخواني؟ لأن هاي من المسائل اللي يفترض أن نحن نلاحظها شيئا فشيئا. جيد، الآن علينا أن ندافع، الآن علينا أن ندافع. لاحظوا بأي نقطة سندافع. نحن نقول الخطاب، الفرق بين الخطاب القانوني والخطاب الشخصي، نحن نلتزم، واضح. نحن نقول أن الخطاب القانوني ينحل، هذا أيضا نلتزم. الآن هل الاختلاف فعلا في الإبراز؟ هذا إبراز بعنوان واحد وهذا إبراز بعنوان متعدد، لب القضية هو واحد، هل هذا فعلا ما نقول به أو لا؟ نرى. قال يمكن أن نناقش هذا الاعتراض بوجهين. طبعا هناك أشياء احنا نسلم بها فمن ناقشها باعتبار مبانينا، أما الأشياء اللي لا نسلم بها نعم نناقش بها. قال يناقش هذا الاعتراض بوجهين. لاحظوا، أما الوجه الأول وهو الفرق بين الخطاب الشخصي والخطاب ماذا؟ القانوني، فنرى هناك فارق. لاحظوا إن الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني لا يختص بمجال المبرز فحسب، لا، هذا احنا نقول هناك فرق آخر غفلت عنه يا أيها المعترض، بل يفترقان في المصحح للجعل أيضا. هذا مهم جدا، التفتوا لي، يعني نكتة الرد هي هذه. يختلفان في المبرز والمبرز، نقول نعم يختلفان، لكن أيضا هناك شيء أنت قلت، التفتوا لي، إذا لم يكن مصحح للتكليف للخطاب الشخصي لابد أن لا يكون هناك مصحح للخطاب القانوني. هذا نختلف معك. أنت قلت إذا كان هناك إذا لا يوجد مصحح للخطاب الشخصي باعتبار غير قادر، فلا بد أن لا يكون مصحح للخطاب القانوني، لأن الخطاب القانوني والخطاب لا فرق بينهما، فكل ما لهذا لهذا. التفتوا لهذا، مهم جدا. إذن نحن نقول بالانحلال، نحن نقول بالفرق بين الخطاب الشخصي والخطاب القانوني، نحن نقول بأن المبرز هنا المبرز غير المبرز، المبرز إجمال وتفصيل يختلفان، المبرز نعم نقول المبرز واحد، لكن هذا ليس تمام الكلام. ننتقل إلى التعليل. أنت قلت أن المصحح إذا انعدم في الخطاب الشخصي لابد أن ينعدم في الخطاب القانوني، هذا نختلف عليك، وهناك فارق ما بين الخطاب الشخصي والخطاب القانوني. بالعكس، أن المقنن لماذا يلجأ إلى الخطاب القانوني؟ هناك نكتة، التفتوا لي، هناك نكتة غير قضية التسهيل في الخطاب فقط، نكتة في التوجه للخطاب القانوني. كيف؟ التفتوا، هاي نقطة مهمة، أرجو أن يلتفت الأخوة للمائز بين الخطاب القانوني والخطاب ماذا؟ الشخصي. أنا وجدت هذا يعني الفارق، خطاب عبر عنه قانوني وشخصي، في عبارات السيد الخميني في كتابه كما قلنا التنقيح، وكتاب المعتمد في الأصول هناك تكلم عنه، وفي هامش ما سبق قلنا أيضا إذا تلاحظون أيضا السيد ذكر بلا ذكر يعني قال ما اعتمد عليه بعض الأعلام من التفرقة بين الأحكام القانونية والخطابات الشخصية، ويتوقف على مقدمة. هو أكثر، هو ذكر شواهد متعددة على يعني ما يقول، أيضا ذكرها في الترتب إذا تراجعون كتبه في الترتب هناك ذكر. وعلى كل حال نأتي الآن إلى هذه القضية، هل يوجد مصحح في الخطاب القانوني مفقود في الخطاب الشخصي؟ هل يختلف الخطاب الشخصي عن الخطاب القانوني في بعض الموارد؟ هذا مهم. قال نأتي للوجه الأول، بل يفترقان في المصحح للجعل أيضا، لا يختص بمجال المبرز. قل المبرز في الخطاب القانوني واحد، المبرز في الخطاب الشخصي متعدد، صحيح، لكن أيضا أكو فارق وهو التصحيح. قال وتوضيحه، لاحظوا إن المصحح لكل خطاب هو إيجاد الداعي أو إذا كان فعل أو الزاجر في نفس المكلف، صحيح، حتى يصلي، حتى يحج، حتى يمتنع عن الخمر، حتى يمتنع عن الكذب، هذا إيجاد الداعي، أكثر من هذا ما عندنا. فيعتبر فيه في الخطاب، كل خطاب يعتبر أن لا يكون للمكلف داعي أو داع إلى الفعل، فيتعلق به أمر، هو عنده داعي، إذن أنت لماذا تأتي بالداعي؟ ولا يكون للمكلف زاجر عن الفعل فيتعلق به نهي، لابد أن لا يكون عنده زاجر، فأنت الزجرة لا تكذب، لا تسرق، وهنا لا تشرب الخمر. الأول ماذا تقول؟ انفق على عيالك، انفق على عيالك. إذا أنا أصلا أنفق على عيالي، ما له معنى تقول لي انفق على عيالك، الداعي موجود عندي. وإذا أنا أصلا أمتنع عن السرقة، لا مانع تقول لي لا تسرق. خطاب، الخطاب أكو فارق. فإذا لابد إحنا خلينا نأسس شيء، نقول كل خطاب الهدف منه هو ماذا؟ إيجاد الداعي وإيجاد الزاجر. في الأمر إيجاد الداعي للفعل، في الزجر إيجاد الداعي للزجر والابتعاد عن الفعل، هذا واحد. ولكن اكتفتوا لي، يكفي في صحة الخطاب القانوني مبرر، في مبرر الخطاب القانوني يكفي وشموله لجميع الأفراد، لأن نقول بالانحلال، صح، فلا بد أن يشمل جميع الأفراد. يكفي وجود أفراد لا يتوفر فيهم الداعي إلى الفعل والزاجر عنه، وإن كان في حالات نادرة. ها هذا فارق، هذا مصحح. إذن في الخطاب القانوني، أنا أتكلم في الخطاب القانوني باعتبار أكو بعض الأفراد ما لهم داعي، ليس لهم داعي، الأغلب قد عنده داعي، نعم، لكن البعض ما عنده داعي، لا يتوفر فيهم الداعي إلى الفعل والزاجر، وإن كان في حالات نادرة، ولا يشترط في صحة الخطاب القانوني، نعم، عدم وجود الداعي والزاجر في جميع الأفراد. التفتوا جدا، القانوني هذا المصحح، لا يشترط في الخطاب القانوني أن يكون الزاجر بعدد الأفراد، يعني لا يوجد الداعي عند جميع الأفراد، هذا لا يشترط. المصحح أن يكون الأغلب أو أن يكون في البعض ما عنده زاجر. أنا أريد أداري مشاعره، ما أذكره بالاسم، لا يصير توهين عليه، لا يصير تسقيط إليه، وإنما أذكر قضية قانونية. نعم، وهذه طريقة عقلائية يلجأ لها العقلاء في موارد تحصيل الأغراض مثلا أو انبعاث الناس إلى فعل معين. لاحظوا، قال ففي مثل قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، يقول هذا الخطاب يصح، هذا خطاب قانوني ويشمل جميع المكلفين، يحرم عليهم الخبائث، لاحظ قال مع وجود الزاجر النفسي عن تناول الخبائث في أكثر الأفراد. أكثر الأفراد يوجد عندهم زاجر نفسي عن أكل الخبائث، ما يأكل الخبائث حتى الذي لا يلتزم، هو أمر خبيث، لكن لوجود بعض الأفراد في بعض الحالات النادرة الذين يتناولون الخبائث صح هذا الخطاب القانوني وله ماذا مسوغ. أما بالخطاب الشخصي قد لا يصح، سيأتي. وكذلك في إيجاب النفقة على الأهل مع وجود الداعي للنفقة في الكثير من الناس ينفق على أهله، ما يحتاج أحد إلى انفق على أهلك، هو ينفق، ولكن بسبب فقدانه عند البعض فهذا يصحح جعل ماذا الوجوب. واضح هذا؟ يصحح جعل الوجوب. إذن مسوغ هذا جيد بالخطاب القانوني، الخطاب الشخصي شنو؟ إذن وجود الداعي للفعل أو الزاجر عن الفعل في بعض الأفراد لا يوجب عدم صحة الخطاب القانوني وشموله، مع أنه موجود يقول لا يجب عدم الصحة لأنه بعض الأفراد ليس فيه. وأما الخطاب الشخصي فلا يصح إلا إذا علم المولى أو علم عدم وجود داعي الفعل أو الزاجر عنه في نفس المخاطب، لأنه يدل بالدلالة الالتزامية الخطاب الشخصي على عدم وجود الداعي أو الزاجر عند ماذا؟ عند الشخص. ولذلك ربما اعتبر توجيه مثل هذا الخطاب الشخصي لمن يوجد عنده داعي أو زاجر في نفسه ماذا؟ استخفافا واستهانة به إذا تحول إلى خطاب شخصي، كما إذا خاطب شخصا محترما بقوله لا تشرب الخمر. لاحظوا المولى يريد امتناع عن الخمر، فممكن يأتينا إلى كل واحد قال لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، يخاطبني لي يقول لا تشرب الخمر، يخاطب فلان لا تشرب الخمر، يخاطب فلان محترم لا تشرب الخمر، هذا ماذا يوجب بالدلالة الالتزامية؟ فإنه ربما فهم من هذا الخطاب أنه يشرب الخمر فعلا في مرتبة ماذا؟ احنا نريد أن يقنن، يعني هنا لاحظوا ليس فيه جانب بلاغي وإنما في مقام القانون، يعني ليس في الأمور الأدبية، يعني مو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، هاي أمور أدبية بها قرائن أن المخاطب مو مراد. نحن لا نتحدث عن الأمور الأدبية، نتحدث عن الأمور القانونية، أخذناها في بداية المطالب في مسألة الحكومة، لا في مقام القانون، وهو يريد مني أنه لا أشرب الخمر وأنا لا أشرب الخمر، يريد مني أن لا أسرق ويقول لا تسرق، وهذا يعتبر توهين مثلا. قال إذن فالخطابات الشخصية تختلف في المصحح أيضا عن الخطاب القانوني، هذا أيضا يختلف هذا عن هذا، وعلى ضوئه فقد يكون الخطاب الشخصي في مورد مستهجنا وقبيحا، ولكن لا مانع من شمول الخطاب القانوني له. لاحظوا فقال لا تشرب الخمر وفيهم أحد محترم هو لا يشرب الخمر، لكن لا يجد حزازة، فيوجد إذا المصحح للجوء إلى الخطاب القانوني مع أنه مفقود في الخطاب الشخصي. إذن ليس الأمر فقط في الاختلاف بالمبرز، العفو، الاختلاف في نعم المبرز، وإنما الاختلاف في مصححية الانتقال من الشخصي إلى القانوني. واضح هذا الوجه الأول على الاعتراض الأول. وأدنى أيضا نجاوب بوجه ثاني يأتي إن شاء الله تعالى فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.